أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو يكون يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين هنا عجز الخلق وشمول علمه، حيث جاءت يهود إلى قريش، أو جاءت قريش إلى يهود، حينما ذهبت قريش تريد أن تستكشف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، وقالوا إن يهود أهل كتاب، فتعال نذهب نسألهم عن هذا، عن صاحبنا، هل هو رسول أو غير رسول. فقالوا لهم سلوه عن ثلاث، فإن جابكم عن اثنتين وكف عن الثالث فهو رسول. سألوه عن شباب في الزمن الأول ذهبوا وسكنوا في كهف، وعن رجل يقال له ذو القرنين، وسألوه عن الروح. فإن أجابكم عن الكهف أصحاب الكهف وعن ذو القرنين وسكت عن الروح فهو نبي، وإن لم يجبكم فالأمر يختلف. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مر باليهود فقالوا سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لعلكم إن سألتموهم قابلكم بما تكرهون، فسألوه. فنزلت يسألونك عن الروح، يسألونك، الواو لقريش أو لليهود، يسألك قريش أو تسألك يهود، والكاف للنبي صلى الله عليه وسلم. تسأل قريش أو اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الجواب من الله موجز ومعجز، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. الروح هذا أمر من أمر الله تعالى لا يعلمه ولا يقدر عليه ولا يدرك كنهه إلا الله تعالى، وهذا دلالة على عجز البشر أن يكون الإنسان يعيش بشيء ويحيا به وهو لا يعرف ما هو، لا يعرف مخلوق حقيقة الروح، هل هي هوى أو غدة، ما الروح؟ قل الروح من أمر ربي. ثم قال وما أوتيتم من العلم، علم الخلق بالنسبة لعلم الله لا يعتبر علم إلا قليل، ولذلك لما كان الخضر وموسى في السفينة وجاء طير ونقل في البحر قال ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كنقرة هذا الطير. ولما أراد ربنا أن يصف علمه قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر مضروبون في الحصى بلايين السنين يكتبون لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم لا كنفس واحدة أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما تسقط من ورقة طيب من هذه صفاته تعطل أوامره أليس عيبا أليس خطرا أليس جراءة عظيمة أن من هذه صفاته تعطل أوامره وتنتهك نواهيه وحملها الإنسان إنه كان أيوه خلق هلوعا نعم ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومن أكبر الأدلة على ذلك أنه لا أحد يعلم الروح ما الروح الروح هذه هل هوى هل الدم هل غدة كيف الروح ما الذي يعيش به أحدنا ما الروح الذي تعيش يعيش ثم يقول جل وعلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا والله لئن شئنا لأخذنا القرآن منكم ونسيتموه ولا تجدوا لنا مساعدا ولا وكيلا يتوكل عنكم ليرده لكم ما في عون لكم ولا في وكيل يمكن أن يرده وهذا بيان على قدرة الله تعالى والنتيجة العبد يشكر الله ويخاف لأن العبد إذا علم قدرة ربه ونعمه التي أعطاه يخاف ويشكر النعم لتثبت ولا تنقص والله لئن شئنا لنذهبن أي لا يذهب الله بالذي أوحى إليك من القرآن ومن الوحي ومن الحكمة ثم لا تجد لك به أي بالموحى المأخوذ وكيلا أي كفيلا يأتيك ولا توكله ولا مساعدا يساعدك إلا رحمة من ربك الاستثناء محتمل لأن يكون متصلا ومنفصلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا أن يرحمك ربك فيرجعه لحفظك أيوة أو إلا أن يرحمك فلا يجعلك تنساه إذن إلا رحمة من ربك محتملة للنسيان والحفظ بعد النسيان أو محتملة للرحمة لحفظك من النسيان فيكون على هذا استثناء منقطع وعلى هذا استثناء متصل نعم لكن رحمك الله ولم يجعلك تنسى أو لكن نسيته وأكرمك بأن أعاد لك حفظه وأعاده في صدرك بعد أن نسيته أو ذهب عنك إن توكيد فضله رحمته وكرمه وإعطاءه لك فضله كان عليك كبيرا ولذلك قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها وقال وآتاكم من كل ما سألتموه دفع عنكم وأعطاكم وأغناكم وأكرمكم وجعلكم أفضل المخلوقات وخلق لكم الأشياء لتستفيدوا بها وتتمتعوا بها خلق لكم ما في الأرض ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا لكن هذا الإنسان المسلم أما الإنسان الكافر فمن أخس المخلوقات ذلك إذا كفر الإنسان. الله قال مثله كمثل الكلب إنهم إلا كالأنعام رددناه أسفل سافلين. لكن الذين آمنوا مستثنون. ذلك لا بد أن نؤمن ولا بد أن نلتزم بالإيمان وأن نجتهد ليكمل الإيمان وأن نصرف الغالي والنفيس للترقي في الإيمان، لأن من ترقى في الإيمان أصبح له مكانة عظيمة عند الله وعند أولياء الله، وأصبح يحمى بقدرة الله، وأصبح من أراد أن يؤذيه أبعده الله وأخزاه ودمره. فلنجتهد لنكون من أولياء الله، لأن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم عندما يقدمون للآخرة، ولا يحزنون إذا فارقوا المال والأهل لما يروا من كرامة الله لهم. فلا بد أن ننتبه. أول شيء نتعلم العلم العلم العلم. كل مشكلة وراءها الجهل. الجهلاء لا يخافون، والذي لا يخاف لا يمكن أن يعمل. الذي لا يخاف كيف يترك نومه ويترك شرابه وأكله وشهوته ويدفع محابه ويترك ملاذه؟ لذلك لا بد أن نتعلم. فإذا تعلمنا علمنا أن محاب الدنيا الثمانية لا بد أن نقدم عليهم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. والمحبة التي تحب في الدنيا ثمانية لا تاسع لها. ديننا دين راقي يا أحبة، ديننا دين كامل، ديننا دين شامل، لكن نحن نريد الثمن والمثمن، نريد الجنة ونريد النوم والراحة. هل يمكن واحد يدخل الجنة وهو ما يتعب؟ الجنة غراسها الذكر والاستغفار، غراسها البذل، إنفاق المال، بذل الجاه، إنفاق النفس. الجنة لا يمكن أن ترى إلا بالبذل. وبيننا وبين ربنا صفقة، اشترى منا أنفسنا وأموالنا بأن يعطينا مال الجنة، لكن نحن نريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا وراحتنا وجاهنا وكل شيء ونريد الجنة. لا، نبذل ونأخذ. فاستبشروا، لكن نحن لا، البيع نأخذ الثمن والمذمون. وهذا الذي سبب للأمة الإسلامية ضعف وتقويض. تقويضنا لأننا لا نقوم بالأسباب، ولا بد من الاهتمام بالأسباب. وقل اعملوا اعملوا، تعاونوا، اركعوا مع الراكعين، اثبتوا، اسجدوا، اركعوا، افعلوا الخير. لا بد من ممارسة الطاعات حتى ينمو الإيمان في قلب المسلم فيكون من الصالحين، فيعطيه الله ما أراد ويؤمنه مما يخاف ويكون قدوة حسنة، فعند ذلك يكون من الفائزين. نعم، قبلها أيوة. إن فضله كان عليك كبيرا، نبي الله فضله عليه كثير، جعله أعلم الناس، أشرف الناس، أحلم الناس، أتقى الناس، أشجع الناس، أجمل الناس، أحسن الناس نسب، أجملهم صورة. فضله عليه كبير، وأعطاه النبوة، لا منزل مثل النبوية، النبوة. ثم قال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن، الإنس والجن، الإنس بنو آدم والجن ابناء الشيطان، ذرية الشيطان يقال لهم الجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لهم يا نبي أنا رسول لكم، ودلالة رسالتي هذا الكتاب الذي أنزلته عليك، ولئن اجتمعتم أنتم أيها الإنس وساعدكم الجن للإتيان بمثل القرآن لا يستطيعون الإتيان بمثله ولو عاون بعضهم بعضا وساعد بعضهم بعضا، لأن هذا كلام الله وأودعه علمه وأودعه إعجازه، فاختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. ولذلك حروفه منتقاة، كلماته منتقاة، جمله منتقاة، الربط بين الجمل منه منتقاة، لذلك لا يعهد كلام، كله لا يوجد فيه غلط إلا القرآن لا ريب فيه، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، كل قضية تقع في الكون مبينة في هذا الكتاب. إذن قل لهم يا نبي لو اجتمع الإنس والجن على أن يجتهدوا ويفكروا ويأتوا بسورة من مثل القرآن لا يستطيعون. ولذلك قريش لما سفها أحلامها وعاب آلهتها وفند فعلها قالوا نحن نقاتله، قال وغير ذلك أنا أتيت بكلام فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فتركوا محاولة الإتيان بمثله واختاروا القتال والجلاد وفقد الآباء والأبناء والمال والدور، ولو كانوا حتما يستطيعون أن يأتوا بكلام لما تركوا الكلام وقاتلوا وهم يستطيعون أن يأتوا بكلامه، فدل على عجزهم. ولذلك قالوا والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بسحر ولا هو بسجع ولا هو بكلام مرسل، قالوا ما هو؟ قالوا هذا أمر لم نرى مثله. قال لا بد أن تقول الوليد، فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يثار، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب وأنه ليس بسحر. إذن قل لهم أنا جئت بكتاب معجز وهو دليل على صدقي، فآمنوا قبل أن تدخلوا جهنم. النتيجة آمنوا قبل أن تدخلوا جهنم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا ومساعدا. فلذلك قالوا كل القرآن جميل، كل ما يتكلم فيه القرآن مبدع، يأتي بالأشياء التي لم تستعمل ويبدع فيها، وهذا كله لا يعهد في كلام البشر، ليس بالشعر ولا بالكهانة ولا بكلام مرسل ولا بكلام موزون مقفى وبلا كلام غير موزون مقفى، هو القرآن كلام الله، لا يطع تحت طائلة من الكلام الموزون الموجود. وهم أصحاب فصاحة وبلاغة، ولذلك عجزوا عنه. ثم بين أن هذا الكتاب فيه كل ما نحتاجه، ولقد صرفنا هيأنا وبثثنا وفرقنا في هذا الكتاب من كل مثل من كل صنف ومن كل نوع مما من شأنه أن يسعد البشرية أو مما من شأنه أن يكون سببا في الضلال يبين ويحذر منه. الحلال وأنواعه، والحرام وأنواعه، والمباح وأنواعه، والنعم وأنواعها، والخلق وأنواعه، والنعم شيء لا يعلمه إلا الله. لذلك أمر ربنا بتدبره، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبين أن التدبر باب لفتح الخير، إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتابه، فهذا باب مفتوح إلى قيام الساعة. لكن لا بد للذي يريد أن يفهم الكتاب أن يفهم الوسائل، النحو والصرف واللغة والبلاغة والأصول والمصطلح والحديث والفقه، لا بد أن يكون ملما بالوسائل ليكون عنده آلة الفهم. أما الجاهل يفهم ما لا، لا بد أن يتعلم ليكون من أهل ما لا، من أهل الفهم. صرفنا فيها من كل مثل، فأبى أكثر الناس إلا كفر لا يسمعون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. هذه هي البلبلة. طيب أي أضغاث أحلام أو افترى أو هو شاعر، أيهم؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. لأن الذي يسمع القرآن وينصف ما يمكن أن يكفر، لأن القرآن نور، يقول تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والكفر ظلام، هل الظلام يبقى مع النور؟ ما يمكن. ولذلك إذا رآنا أعداؤنا ونحن نمسك المصحف يحزنون حزنا شديدا، وقالوا: ما دام المسلمون يقرؤون المصحف لا سبيل لصدهم عن الإسلام، لا بد أن نحول بينهم وبين ما لا المصاحف. وكان في بعض البلدان إذا رؤي عند المسلم المصحف يعدم يقتل، وفجأة هذا البلد الكبير سقط ووجدوا أن أغلب المسلمين يحفظون القرآن ويتعلمون، لأن هذا دين الله ما يمكن يصد عنه الناس. وإذا تركناه نحن يستبدل قوما غيرنا ويحفظون القرآن، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كما أن سكان الأرض قبل الإنس كانوا ناس، فلما ضلوا أزالهم الله وأتى بالإنس. ودين الله لازم يعليه ولازم ينصره، ولكنه بعدما لا، بعد الابتلاء، كما قال: ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين. وقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وقال: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالدين غالب والدين قائم. وقال: وإن جندنا لهم الغالبون. لكن نحن علينا أن نقوم بما لا، بما طلبنا به، ما نستطيعه نعمله، ونستقيم على الدين ينزل النصر. النصر يأتي بركنين: الاستقامة وإعداد ما نستطيع ولو عصى. إذا استقمنا على الدين وأعددنا ما نستطيع ولو عصى، ربنا ينزل الملائكة والرياح ويهزم الكفار. وقال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف. فلما لا نقوم بهذا؟ ما المانع يا أحبتي أن نسلك الطريق المرسوم لنا لعزنا في الدنيا ولرحمتنا في الأخرى؟ ما المانع؟ طريق واضحة ونهج لا غموض فيه، ولكن نريد الثمن والمذمون، هذا لا يكون. قالوا كفار قريش لن نفي، نؤمن نصدق لأجل مجيئك لنا حتى تفجر، حتى تفجر، كلهم قراءة سبعية، تفجر لنا من الأرض ينبوعا عين تمشي، لأن مكة واد غير زرع وواد الماء فيه قليل. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، تنزل عليك جنة أو تعملها في هذا المكان الذي جبال ولا ماء فيه. أو ترقى في السماء، تطلع في السماء بعدين، ولن نؤمن لرقيك جملة معترضة، ترقى في السماء وتنزل لنا كتابا نقرأه، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أنك رسول من عند الله وأن هذا من عند الله. قال لهم، قل لهم يا نبي سبحان ربي، تعجيبا أو تنزيها لله أو هما معا، سبحان ربي تنزيها له أو تعجبا من قولكم، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هل قلت لكم أني إله أو نقدر أو بيدي شيء من الأمر؟ قلت لكم إني بشر ورسل لله لنبلغ لكم ما قال لي، ما قلت لكم أني أقدر على هذا أو أني أفعله أو أني لي قدرة عليه، هل كنت إلا بشرا؟ أنا طبعا أغلب الناس لا يؤمنون، كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب الجنة واحد من الألف. قل سبحان ربي تنزيل، أنا كنت بشر رسول فقط. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن ننتهي أريد أن ننبه الحجاج على أمور يسأل عنها. عمل الحج في أربعة أمور تسمى الأركان، لا بد الحاج أن يأتي بها، إذا ما أتى بها يبقى محرم، لم يتحلل التحلل الأكبر. طواف الإفاضة وهو بعد الرجوع من عرفة، والسعي بين الصفا والمروة إذا كان قارنا أو مفردا، سواء سعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع يسعى، والسعي لا نافلة فيه. السعي ما هو مثل الصلاة والطواف، الطواف يمكن تطوف كل سبعة أشواط هذه نافلة عبادة، لكن السعي ما فيه، ما يعمل سعي إلا سعي العمرة أو سعي الحج، ما فيه نافلة في السعي. ولا يلزم في السعي الطهارة، ولا يكون سعيا إلا بعد طواف مطلوب، لا سعي إلا بعد طواف مطلوب. الإنسان يسعى وبعدين يروح ويطوف، هذا ورد فيه شيء لكن ما عليه العمل. هذا الكلام مرجوح. لا بد للسعي من طواف قبله مطلوب، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. إذن نية الإحرام والوقوف بعرفة في وقتها وطواف الإفاضة والسعي، هذه الأركان الأربعة، الباقي كله يجبر، يجبر بالدم أو بالصوم، أو إن عملت محظورا تخير. غير طبعا غير الجماع، الجماع ما في تخير، الجماع في بدنة، فإن كان قبل التحلل يفسد الحج وتستمر فيه ويجب عليك من قابل، وإن كان بعد التحلل الأول يلزمك بدنة ولا وحجك صحيح. ولا يفسد الحج إلا بالجماع أو بالكفر، الردة، الردة تبطل الحج، لأن أشركت أو الجماع قبل التحلل، الباقي لا يفسد الحج. أو إنسان لا يقف بعرفة في وقتها فهذا حجه باطل، يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. أما كل المسائل الحج يعني يمكن تتدارك، أما الجمع بين الليل والنهار في عرفة، مبيت جزء من الليل في عرفة، المبيت جزء من الليل في منى، رمي الجمار، التجرد من المخيط، عدم شم الطيب، عدم حلق الرأس، عدم تغطية الرأس، كل هذه أمور قد تتدارك. فبعض هذه الأمور على التخيير، وهو حلق الرأس وتقليم الأظافر وشم الطيب ولبس المخيط، مخير بين الذبح والصوم والإطعام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة. تجزي عن الأضحية، ولا يجزي في الذبح عجفاء ولا عمياء ولا عرجاء، لا بد أن يذبح ما ينقي، يكون فيها مخ، فيها نوع من السمن من الشحم ولو قليل. إذا كانت عجفاء لا تجزي، وإذا كانت عرجاء أو عوراء، أما العمياء اختلف فيها، أما العوراء لا تجزي قولا واحدا، أما العمياء اختلفوا فيها، هل هذا لأجل عدم السمن أو لأنها معيبة، ذلك اختلفوا في العمياء. والله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال والبدن جعلناها لكم، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله. فتعظيم الهدي قال تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها. فينبغي للمسلم إذا كان حاجا أن يذهب بنفسه ويذبح هديه ويأكل منه، ولا يكلفه أكثر من ساعة، أو بالكثير يأخذ منه ساعتين، ساعة ماشي وساعة جاي، والمحلات موجودة والجزارين موجودين، وأمر سهل وميسر. وانت جئت للحج تأخذوا مع بعض، تروحوا تشتروا هديكم وتذبحوا أحسن لكم، وتأكلون منه وتعملوا السنة. أما الذي يدفع 300-400 هذا يا دوب يجزي. ولا إنسان يروح للحج ويحاول أن يعمل الأفضل. وكثير من الحجاج يقول أنا وقفت عرفة، وقفت عرفة يترك المبيت بمنى ويترك الرمي، هذا لا ينبغي، وبالأخص إذا كان الحج غير واجب عليك، إذا كان الحج غير واجب عليك لما تدخل نفسك في وجوب وتتركه من غير عذر، هذا لا ينبغي. وينبغي أن نشيع بيننا أنه لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يذهب للحج وهو جاهل بأحكام الحج، أي إنسان يريد الحج لا بد أن يقوم بأمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول قبل الحج بسنة يأخذ كتاب الحج، وما أكثر الكتب المؤلفة في الحج في جميع المذاهب، آلاف الكتب. الإمام النووي له منسك، وابن جماعة له منسك، والشيخ عبد المحسن الله يحفظه الشيخ عبد المحسن له منسك جيد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، ويغلب شيخ من الشيوخ إلا وعنده منسك. والوالد رحمة الله علينا وعليهم جميعا الجزء الخامس من أكثر المناسك وأوسعها وأكثرها مناقشات للأدلة والترجيح بين الأقوال، سورة الحج منسك كامل في الجزء الخامس. وأنت يا عبد الله قبل أن تدخل في الإحرام بشهر أو شهرين أو ثلاثة خذ كتاب الحج وقرأه وادرسه وفهمه، وتذهب إلى الحج على بصيرة. كنت لا تستطيع أن تقرأ أو لم تتعلم أو لا تفهم أو لم تجد شيخ يفهمك، ابحث عن شيخ عارف بأحكام الحج وقل له سوادي لا يفارق سوادك من يوم ما تدخل في الإحرام حتى تنهي حجك، فيكون حجك صحيح. ولو تبذل له مال يا أخي. أما يذهب المسلم ويتكلف أموال طائلة ومجهود عظيم ووقت كبير ويكون حجه غير صالح، والله هذا أعتبره نوع من السفه ونوع من الضياع. تبذل مالك ووقتك ومجهودك وبعدين يطلع حجك ناقص وغير صحيح، هذا أمر لا ينبغي. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. أي عبادة لا يقبلها الله إلا إذا عملها العبد على ما شرع. وقلنا إن قبول العمل لا بد له من ثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص والمتابعة. الإيمان، لأن المشرك لا يقبل عمله. الإخلاص، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، معناه من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا من الشركاء عن المشرك. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الأمور ليست صعبة، كثير من المسلمين صلاته ما يعرف أركان الصلاة ولا واجباتها ولا شروطها ولا مبطلاتها، وهو يصلي في اليوم خمس صلوات. أين عقلك يا مسلم؟ كيف ما تعرف الصلاة يا أخي؟ أذهب للشيوخ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أذهب إلى الميضات وشوف من يتوضأ، يحط رجله تحت الماسورة، شو اسمها هذه، الحنفية أو البسبوس، وبعدين يحرك رجله كذا. الله قال: إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا. اغسلوا لا بد فيه عند الجميع من إمرار اليد على محل المغسل، لا بد من إمرار اليد على المغسل، اغسلوا، لأن القرآن نزل بلسان عربي وقال: إذا قمتم إلى الصلاة. إذن أنت إذا لم تمر يدك عليه ما غسل، هذا ما هو وضوء. ولكن اختلفوا هل الغسل يكفي إمرار اليد أو لازم من الدلك. مالك يقول الغسل لازم من الدلك، دلك لا، وبعض العلماء قال لا، أن تمرر يدك ولا يلزم الدلك. إذن اتفقوا على أن الغسل هو إمرار الماء مع اليد، هو يحط رجله ولا يحط يده عليها، يغسل مرفقه ويبقى المرفق ما فيهش فيه لمع ما ما ورجله عقبه. ونبينا قال: اصبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا دين. واحد تقول له أمه تعال، يقول أنا رايح للأولاد، تقول لك أمك تعال تقول رايح للأولاد ما تخاف الله؟ هذا الذي في قلبك لأولادك في قلبها لك أنت. هذا الدين لا بد أن نمارسه وأن نتعب عليه، ما هو لعب. هذا الواحد إذا ما انتبه ووضع في القبر يندم ندامة لا وراء وراء. ونحن الآن لازلنا في الدنيا، الأمر بأيدينا، نتوب ونصلح نياتنا ونتعلم وننجو بأنفسنا. أما الواحد مشغول بالدنيا وبالأولاد وبالأصحاب وبتنمية الأموال وتنمية الأصدقاء، طيب يجد الصلاة غلط، الطهارة غلط، الصوم غلط، الزكاة غلط، تعامل مع الوالدين غلط، طيب ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا أخي، قبل أن تندم يا أخي انتبه، انتبهوا، لا بد من إعطاء الوقت لتعلم فروض العين. قال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. نكتفي بهذا.